السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بسبب كثرة الأسئلة حول موضوع التقليد مع بداية شهر رمضان، بدي اشرح الفكرة بعناوينها الابتلائية الحساسة قبل أن أدخل في سلسلة المحاضرات التي وعدت بها في شهر رمضان حول تكوين العقيدة. أولاً، أنا كمسلم أؤمن بأن التشريع هو من الله سبحانه وتعالى لأجل سعادتي، وهذا التشريع جاء من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة النبوية المباركة التي عمدتها ما ورد عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم عن النبي صلى الله عليه وآله، لأننا نؤمن بأن ما قاله أهل البيت عليهم السلام من تشريع هو نفس التشريع النبوي، ليس منهم، هم حفظ له، هم وعاء له. أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد.
اللهم صل على محمد.
فإذا عندي أنا عنصران أساسيان، عندي القرآن الكريم، عندي النصوص الشريفة. أنا أريد أن أعرف تكليفي، ماذا يريد الله تعالى مني في هذه الحياة؟ كيف أعرف هذا التكليف؟ إما أن أدخل في دراسة ما ييسر لي أن أفهم هذا النص، أن أفهم الأدلة التي توصلني إلى تكليفي. يعني بدي فوت على الحوزة العلمية، أدرس سنوات طوال، إذا الله سبحانه وتعالى بعدين وفقني وصرت مجتهد، أعتمد على رأيي في فهم الكتاب الكريم، في فهم السنة النبوية، في فهم الأدلة، أصبح مجتهدا، أصبح فقيها. حينما أصبح مجتهدا أنا أكون قد عرفت تكليفي. طيب إذا لم يتيسر لي هذا الأمر كما هو حال أغلب الناس، ممكن واحد يحتاط ببعض الأمور، إنه بشك هلا صلاته قصر ولا تمام، بيصلي قصر وتمام، بشك واجب عليه يصوم ولا لا، بيصوم رجاء المطلوبية وبيرجع بعيده. إذا زبطت معه ممكن أن هذا الأمر يتيسر في جملة من الموارد، بس هذا فيه صعوبة، في صعوبة قد تكون بالغة على بعض الناس، فضلاً على أن بعض الأمور ما في واحد فيها يحتاط. يعني هلأ إذا افترضنا دار الأمر أنه هذا المال ليتيم أو مجنون، تفضل شو الحكم؟ ليتيم أو مجنون، ما كل واحد ما له ولاية على نفسه حتى يسامح، ما في مجال هون واحد يحتاط أنه يقول هذا المال، عين هذا المال لهذا برك لذاك، لذاك برك لهذا، تقصب اثنين ما بيجوز، ما هو لواحد من اثنين، شو بتعمل؟ مش بكل الأمور في واحد يحتاط. طيب ماذا أفعل إذا لا أريد أن أسلك مسلك الاحتياط ولم أصبح مجتهدا فقيها، ماذا أفعل؟ هلا هنا أقرأ سيرة الناس العقلاء، أنه عادة إذا إنسان كان غير متخصص في علم معين، فن معين، خبرة معينة، فإنه يعتمد على المتخصص. هلأ بحياتنا واحد فرضنا بيكون مريض يريد أن يطبب نفسه، شو بيعمل؟ هو بيروح بيعالج حاله أو يذهب إلى المختص، يذهب إلى الطبيب، يذهب إلى الطبيب. واحد انتزعت سيارته بيروح عند الميكانيكي، واحد بده يعمل كهرباء بيروح عند الكهربجي، وهكذا. الإنسان عادة الذي لا يكون مختصاً في مورد ما يذهب إلى المختص. طب هنا أجد أن سيرة العقلاء قامت على هذا الأساس. طب أنا لا أفهم الدين كشريعة، لا أستطيع أن أفهم نتائج القرآن الكريم والروايات، لا أستطيع أن أبحث عن السند والتعارض بينها وما تنتج من قواعد، ماذا أفعل؟ أرجع إلى أهل الاختصاص. من هم أهل الاختصاص؟ هم الذين وصلوا في مرحلة علمية بحيث يستطيعون أن يجتهدوا أن يصلوا نتائج، لأنهم أمسكوا أدوات الاجتهاد، لأن عبارة عن المجتهدين عن الفقهاء. ممتاز. سيرة العقلاء، نظرتي العقلية إلى السيرة دلتني أنه أنا علي أن أرجع إلى الفقيه، إلى المجتهد. بتطلع بلاقي ما شاء الله يوجد فقهاء كثيرون، يوجد مجتهدون كثيرون، إلى أي منهم أرجع؟ هنا أيضا أرجع إلى السيرة العقلائية. سيرة العقلاء لما يكون في أكثر من مختص، افترضنا أنا بدي أعمل عملية قلب وفي عندي 10 أطباء، إلى أي واحد أرجع منهم؟ إذا كان في واحد منهم هو الأعلم والأخبر والأكفأ، سيرة العقلاء بتقول ترجع للأعلم والأخبر والأكفأ، لأنه إذا رحت عملت عملية عنده نجحت أو ما نجحت ما بيلومني العرف، بس إذا عملت عملية عند غير الأكفأ، عند غير الأخبر، عند غير الأعلم وما نجحت العملية بيلومني العرف، بقول كان فيك تروح لعنده، ما كلهم ببلاش، ما في ما في فرق بيناتهم بالنسبة لوضع الاجتماعي. فلذلك سيرة العقلاء تقتضي أن أرجع إلى الأعلم. ممتاز. يعني هلأ أنا حتى أعرف أمور ديني علي أن أرجع إلى الأعلم. طيب كيف بدي أعرف الأعلم؟ هلأ برجع للواقع بلاقي كمان مثل ما شاء الله في فقهاء كثر وفيه مجتهدون كثر، في كمان عدة فقهاء يعني هم في دائرة الأعلمية، فلان بيقول فلان أعلم، فلان بيقول فلان أعلم، فلان بيقول فلان أعلم، شو بدي أعمل؟ كيف بدي أعرف الأعلم؟ هون في طريقة ميسرة، لأنه في طريقة أولى بدي يكون أنا من أهل الفضل حتى أعرف. هلا مش متيسرة عند أغلب الناس إنه هني بيعرفوا يميزوا، بيعرفوا يقروا الكتب يعني ويميزوا بينهم، أو يروح يحضر الدروس عندهم ويميزوا بينهم، أغلب الناس بيعرفوها. طب عادة بهالأمور كمان بدي أرجع لسيرة العقلاء، ما نحن نسير على أساس العقلاء. يعني هلأ إذا واحد افترضنا بده يعرف أي طبيب هو الأفضل، أي عالم فيزياء هو الأكمل، أي عالم كيمياء هو الأجدر، كيف واحد بيرجع؟ بيرجع لأهل الاختصاص عادة، بيروح افترضنا عند أساتذة الجامعة بيقول لهم من هو الأكفأ في الكيمياء، من هو الأكفأ في الفيزياء، بيرجع عند أهل الخبرة والطب من هو الأكفأ بين الأطباء، بيستشير أهل الاختصاص. يعني أنا إذا بدي أعرف من هو الأعلم، مش إنه جاري قال لي فلان أعلم، لا، بده يرجع لأهل الخبرة. طيب أهل الخبرة لكم واحد بيرجع؟ هلا هون بالشرع بالفقه في شيء اسمه بينة، في عدة أمور تثبت فقهيا من خلال البينة، إنه في أمور عادة واحد بيعتمد فيه على واحد، عادة بيوثق بواحد. هلأ إذا أنت كنت رايح افترضنا على منطقة بتعرفها، بدك تسأل من وين بتوصل على عدشيت مثلا، فأنتوا على الطريق توقف تسأل واحد بيقول لك بتروح مفرق اللي على اليمين وبيكمل لك الدلالة، عادة بيسدوا العالم، يكون مرات ما بيعرفوا بيسدوا، يعني لما يشوف عليه سماء الإعادة، السماء العادية يعني بيسدوا عادة. بالشرع قال لا، بده يكون في بينة، البينة يعني بده يكونوا اثنين، بده يكونوا عدول، وإذا بده يشهدوا بشهادة معينة بده يكونوا يفهموا بالشهادة اللي بدهم يشهدوا فيها. البينة يعني بتعمل نوع من الاحتمال الأقوى حتى يعتمد الإنسان على القول. إجا الشرع طرح مسألة البينة، طيب يعني أنا فيني أعتمد على بينة، يعني على عالمين من أهل الفضل والعلم الذين يميزون المجتهد من غيره والذين يميزون الأعلم من غيره، اثنان بدهم يكون. بروح عند اثنان بسألهم يا مولانا مين هو الأعلم؟ بقول فلان. الثاني مين هو الأعلم؟ بقول فلان. صار عندي بينة بعتمد عليها بيمشي الحال. مرات هلأ ما بيروح واحد عند البينة بشكل مباشر، قد يكون قاعد ببلد ما في مثلا ناس عندهم هذا الفضل وهذا العلم حتى يعرفوا. في يعتمد على الثقة، اللي بيعرف البينة. بيجي واحد بيثق فيه منيح بيقول له مين هو الأعلم، بيقول له أنه في اثنين من العلماء المجتهدين الكبار مثلا بيقولوا فلان هو أعلم، فبيعتمد على نقل الثقة فبيقلد بيمشي الحال. بعطيكم تطبيق سريع عليه. هلأ مثلا مين الأعلم قد تلاقي أكثر من وجهة نظر. بيجي واحد بيقول لك الأعلم هو السيد علي الخامنئي، بيجي واحد بيقول لك مثلا الأعلم هو السيد علي السيستاني، بيجي واحد بيقول لك لا الأعلم هو فلان. في عدة آراء. هلأ من الناحية الشرعية ما في مشكل واحد مين بيقلد، مهم يكون الطريق إلى التقليد صحيح. شرعا مهم واحد يكون طريقه للتقليد صحيح. هلأ مين بيقلد مش مشكلة، مين بيقلد بس طريقه بده يكون صحيح للتقليد. طيب هلأ كيف واحد بده يميز بين هؤلاء الأشخاص؟ مثلا بيرجع لشخص، بعطيكم مثال، هلأ مثال واقعي، بيرجع بيسمع من ناس ثقات انه في بينة هي عبارة عن عالمين كبيرين من علماء الشيعة المجتهدين، هن آية الله سيد محمود الهاشمي وآية الله سيد جعفر كريمي. آية الله سيد محمود الهاشمي مجتهد كبير، فقيه ومرجع، هو عنده رسالة عملية ومعه إجازة اجتهاد من الشهيد سيد محمد باقر الصدر بالسبعينات. ما حدا بيحكي عن يعني عن شأنه العلمي الكبير جدا. السيد آية الله سيد محمود الهاشمي هو رأيه أنه الأعلم على المستوى الفقهي بغض النظر عن الولاية، التفتوا ما عم بيحكي عن ولاية الفقيه، عم بيحكي المرجع الأعلم، يعني لو كان في بيته بغض النظر عن كونه وليا أو قائدا، بيحكي عن الأعلامية كمرجعية تقليد عن الصلاة والصوم والحج وإلى آخره، وإلا ما عم بيحكي عن الولاية. كولاية الفقيه ما في مقارنات بولاية الفقيه، بالأعلامية التي تقتضيها ولاية الفقيه ما في تعددات. يعني أنا سامع من أستاذنا الله يحفظه السيد كاظم الحائري اللي هو مرجع تقليد وله شأن بالتقليد، هو مرة قال قدامي، أنا مباشرة سمع منه، قال بالأعلمية بالقيادة ولاية الفقيه الفرق بين السيد علي الخامنئي وبقية مراجع الشيعة كالفرق بين الأرض والسماء. هيدي ما عم نحكي فيها، هيدي القيادة. يعني بتلاقوا كتار من الفقهاء، أنا مرة الله يرحمه المقدس الشيخ جواد تبريزي اللي هو كان كتار منه يقول هو الأعلم على المستوى الفقهي، كان يقول عنه خوئي قم الشيخ جواد تبريزي. مرة أنا سألته كمان عن قلت له إذا واحد بقلدك والحاكم الشرعي، طبعا عم بحكي أنا بحكومة الإمام الخامنئي، والحاكم الشرعي حكم بحكم، أنت إذا واحد بقلدك شو بتقول له بالحكم؟ هلا مش بالفتوى. قال لي أنا شو بفتهم، هو اللي يفتهم، هيك العبارة قال لي إياها، يعني قال لي هو اللي يفتهم، بده يتبعه. فقهاءنا بولاية الفقيه الجو العام عندهم الولي الفقيه هو الذي يحكم. هلا أنا ما عم بحكي بولاية الفقيه، ولاية الفقيه شيء ومرجعية التقليد شيء ثاني، هلا عم بحكي بمرجعية التقليد. طيب نرجع مرجعية التقليد، آية الله سيد محمود الهاشمي بيقول إنه السيد علي الخامنئي هو على مستوى البنية الفقهية، على مستوى علم الفقه هو الأعلم، بيقول هو الأعلم من غيره من الفقهاء مع اطلاعه على فقهاء العالم الشيعي، مش عم يحكي عن جزء من الفقهاء. وهو يصر حتى بعد ما نزل رسالته راسلوه إنه بعدك أنت على قولك مقولتك، قال لهم آه. هو نزل رسالته طبعا، على هو عادة المرجع بيعتبر حاله هو أعلم، التفتوا المرجع بيعتبر حاله هو أعلم، هو مرجع واصل لناحية عالية، بس هو لما يحكي عن الأعلم بيحكي عن الأعلم من يراه أعلم بعده غيره، هو لا تؤخذ شهادته بنفسه عادة. يعني مثلا أنا أول وعي الذي تصل خوي الله يقدس روحه ببين هي السيد محمد باقر الصدر والشيخ جواد تبريزي. السيد محمد باقر الصدر كان بيعتبر حاله هو الأعلم، بس كنت تقول له وقتها بالسبعينات تقول له مين الأعلم، كتب هو وقتها أنه الأعلم هو السيد الخوئي بالسبعينات. كانت هي الأعلمية بين السيد الخوئي، كان البعض يقولون الخميني بالسبعينات، بس كان بالنجف يقولوا السيد الخوئي، عرف. بس محمد باقر الصدر كان يرى نفسه بأنه الأعلم، بس كتب وقتها أنه الأعلم هو السيد الخوئي، قصده الأعلم غيره، هيك مقصوده يعني. حتى واحد ما يلتبس هي بيسأل فيها بيقول لي كيف هو مرجع عنده رسالة عملية وكيف بيقول عن غيره اعلم؟ عالم عاده موجوده يعني عاده، بيقول انه الاعلم بالساحه غيره هو فلان. سيد ايه الله سيد محمود الهاشمي بيقول انه الاعلم فقهيا هو السيد علي الخامنئي. ايه الله سيد جعفر كريمي ايضا هو مجتهد كبير، درس عند سيد الخوئي 20 سنه وعند الخميني 10 سنين، معروف فقهيا معروف، رجل كبير السن، يمكن من أكبر المراجع الموجودين هلأ، أكبر الفقهاء بالسن يعني. هو بيقول إنه طبعاً هو كيف بيعرفوه سيد محمود الهشمي وسيد جعفر الكريمي للسيد القائد؟ بيعرفوه كان في مباحثة معه، كان عندهم كل أسبوع ليلة يعملوا مباحثة فقهية عملياً، بيعرفوه عن قرب، مش إنه قارين له أبحاث أو مطلعين على الرسالة اللي عنده، لا، إنه بيعرفوه عن كثب، لأنه سيد جعفر كريمي شهادته شهادة كثير كمان دقيقة، بيقول إنه الأعلم في أمور المرجعية، أمور المرجعية الفقهية، الأعلم الفقهي على المستوى التقليدي الكلاسيكي بغض النظر عن الولاية، يعني لو كان في بيته من هو الأعلم؟ بيقول الأعلم بين المراجع الموجودين هو السيد علي الخامنئي. هذه الشهادة من اثنان، بيجي واحد افترضنا بده يقلد، بيسمع إنه السيد محمود الهاشمي سيد جعفر الكريمي بيقولوا انه السيد علي الخامنئي هو اعلم، في يبني على هاي الشهاده بقلده، بيكون تقليده صحيح. يمكن واحد اللي يسمع شهاده ثانيه انه لا، الاعلم هو السيد السيستاني، انه فلان وفلان بيقولوا انه السيد السيستاني هو اعلم، قام قلد السيد السيستاني على اساس شهاده بينه من اهل الخبره والاجتهاد على انه السيد السيستاني هو الاعلم، قلد السيد السيستاني، بيكون تقليده صحيح. هذا بيكون تقليده صحيح وهذا بيكون تقليده صحيح، ما خاصة يعني، ما في واحد يجي يحكي عن الشخص الواقعي انه الباقي خطأ، لا لا، طالما الواحد اخذ بالبينة بيكون تقليده صحيح. هلا بعد ما عرفنا الطريقة، هلا كيف واحد بيقلد؟ التقليد في بعضهم بيقول التقليد هو انه واحد يبني بالنية انه عم يقلده، ان يبني انه يقلده، بس في عدة فقهاء من ضمنهم سيد الخامنئي الله يحفظه بيقول لا، التقليد هو العمل، العمل بفتوى المجتهد، يعني الواحد خلص لما يقلد بيعتمد بينه وبين نفسه انه هو عم بيقلد المرجع الفلاني، وحينما يعمل يعمل بناء على تقليدي، بده يسأل بناء على تقليدي. هلا الفروقات بين المراجع قليلة، قليلة جدا فروقات، نحن كثير نسمع بالفروقات هي قليلة، يعني أغلب الأعمال عادة بيكون متطابقة، بس بالفروقات بده يقلد الأعلم، بيسأل عن رأي الأعلم. طيب إذا واحد بيقلد الميت، أو إذا واحد كان يقلد ثم مات من كان يقلده، شو بيعمل؟ هون أول شيء مرة بيكون قلد على أساس إنه الميت هو أعلم، مرة بيكون لا، لأنه لما يموت الميت، لما يموت المرجع، في مسألة خلوها ببالكم منيح، لما يتوفى المرجع فتوى تقليد الميت تتوفى معه، تموت معه، ما حدا فيقول أنا بقلد الميت لأنه الميت بيقول بجوز تقليد الميت، ما في واحد يقولها. لما يتوفى المرجع بدك ترجع للحي، الحي هو بده يقول لك شو بتعمل، وهلا بحكي عن قصة تقليد الحي. هلا رجعنا للحي، هلا بدي احكي افترضنا على رأي السيد علي الخامنئي ورأي السيد السيستاني، عنده نفس الرأي، انه اذا مات المرجع الذي كنت اقلده اثنيناتهم بيقولوا إذا كان هذا المرجع إذا كنت تقلده مش على أساس أنه أعلم، لأنه في بعض الناس قد يكون مش سامعين هاي الدقة أو بانين بناء تقليد المرجع ولو لم يكن أعلم، فإذا ما كنت تقلده على أساس أنه أعلم خلص بتقلد الحي. إذا ما كان تقليدك على أساس بين رجعت له بتقول لك هو أعلم مش هو مرجع هو أعلم من غيره، خلص بتقلد الحي بترجع للحي. أما إذا كنت تقلده على أساس أنه أعلم، يعني افترضنا واحد كان يقلد الإمام الخميني على أساس أن الخميني هو الأعلم، أو كان يقلد سلخوئي على أساس سلخوئي هو أعلم، افترضنا، وهلأ بده يرجع على الحي. هون السيد علي الخامنئي بيقول فيك تبقى على تقليد الميت وفيك تقلد الحي، بأي فتوى فيك تقلد الحي فيها، فيك تبقى على تقليد الميت بكل شيء وفيك تقلد الحي بأي فتوى. السيد علي السستاني بيقول إذا كان الميت أعلم بدك تقلد الميت، تبقى على تقليده، يجب أن تبقى على تقليده. هذه كله بالبقاء على تقليد الميت. أما تقليد الحي مشهور الفقهاء بيقولوا ما بيجوز واحد يقلد، أما تقليد الميت ابتداء مشهور الفقهاء بيقولوا لا يجوز تقليد الميت ابتداء، أن واحد هلأ يقلد الميت بشكل مباشر. هلأ هيدي إلى خلفية علمية، مسألة تقليد الميت ابتداء إلى خلفية علمية بمسألة الفقه الجعفري عندنا، لأن إحنا عندنا بالفقه الجعفري نمتاز عن بقية الفقهاء المسلمين من أهل السنة بشكل عام، إنه فقهنا متجدد غير مغلق، باب الاجتهاد مفتوح، باب النظريات العلمية مفتوحة. هني وقت الظاهر بيبرس، ظاهر بيبرس أغلق المذاهب الفقهية السنية على المذاهب الأربعة المعروفة نتيجة التنظيم الإداري عنده، قال الأربعة بس الظاهر بيبرس، هلأ ماشيين هني على أساس الأربعة المعروفة اللي هن المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي. هلأ هن الاجتهاد عنده بشكل عام مغلق، نحن عنا الاجتهاد مفتوح. شو يعني الاجتهاد مفتوح؟ الاجتهاد مفتوح يعني هلأ إذا يمكن يطلع هلأ بعض الفقهاء ببعض النظريات الأصولية أو الفقهية بتعمل تجدد بحيث لو اطلع عليها الآخرون لغيروا رأيهم، بحيث لو اطلع عليها على هذه النظرية الآخرون لغيروا رأيهم. أنا ما فيني أقلد ميت مش عارف إذا اطلع عليها يغير رأيه أو لا يغير رأيه، لأنه ممكن هلأ يجي فقهاء كبار يعيدون النظر بقراءة النصوص، يستنبطون بعض الأمور بحيث يكون استنباطهم عالي الجودة. طب هذا الفقيه الميت ما مطلع على هاي النظرية، ما مطلع على التجدد، شو بيضمن لي انه هو يقبل به؟ قد لا يقبل به. أعطيكم مثال عملي تاني. هلأ انا قريت، هلأ انا بفهم شوي بالفقه، قريت فتوى افترضنا لمرجع، طلعت هاي غريبة، قلت بركي مش ملتفت لبعض الامور، اذا حي بروح لعنده قال له يا مولانا انت يوم كيف بتفتي هاد؟ شو المبنى تاعك؟ بناقشه قد غير له رأيه. هاي كتير بتصير عندنا نحن، اذا كان ميت شو بدروع عبره؟ عندنا نحن قصة تقليد الميت نتيجة جو التجدد الفقه. هذه على فكرة مثل الامور الاخرى، يعني هلأ في واحد يعتمد على طبيب قديم انتج دواء قديما من دون الاطلاع على التطورات الطبية التي قد تكتشف بأن هذا الدواء فيه ما يؤدي إلى مرض السرطان. هلأ في واحد يعتمد على شغلات قديمة بدون ما يطلع على التطورات الجديدة، للتطورات الجديدة قد تبطل الدواء القديم، لأن الدواء القديم قد يكون فيه بعض الأمور التي تؤذي كثيرا وتوجب أمراضا مستعصية. العقلاء ما بيقولوها، والعقلاء عادة بدك تروح على الأحدث عادة، خاصة أنه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه يفكر متجدد في تفكيره. فقه الشيعي مبني على مسألة التجدد في التفكير. لذلك بالفقه الشيعي إذا بتقروا مثلا بالرسائل العملية بيقول لك من ضمن شروط المرجع أنه أن يكون مثلا مجتهدا حيا، الحياة أساسية لطبيعة التجدد الفقهي. هذه بس فكرة عامة عن مسألة التقليد حتى لا يتكرر السؤال فيها، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.